يقول السائل: قلت في الخطبة إن ظهرت الفتنة وكان هناك قتال فلا تشاركوا أبدا، فماذا عن الآية الكريمة التي تقول: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله الآية؟ طبعا نص الآية: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فأقول: بارك الله في السائل، هذا يرجع إلى تقريرات أهل العلم، فالمخاطب بالقتال ها هنا المخاطب بقتال الفئة الباغية هم الحكام والسلاطين، لأن هذا من جملة الحدود الشرعية، هذا من جملة الحدود الشرعية. فقتال الطائفة الباغية، قتال الخوارج، قتال اللصوص، قتال كل هؤلاء إنما هو من وظيفة ولي الأمر، ولا يجوز أن يتعرض آحاد الرعية لذلك إلا على سبيل الدفاع عن النفس فقط، وهذا بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أرأيت حديث المعروف: أرأيت لو أتاني رجل يريد أخذ مالي؟ قال: لا تعطيه مالك. قال: فإن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: فإن قتلته؟ قال: هو في النار. قال: فإن قتلني؟ قال: فأنت شهيد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن نفرق بين دفع الصائل وبين قتال البغاة أو قتال الخوارج. قتال البغاة والخوارج كمثل ما قام به علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قتاله للخوارج، فالقتال بهذه الحيثية من خاصة الإمام. فإذا ظهر أناس مثلا بالفساد في الأرض، لو أن هؤلاء المتظاهرين مثلا أفسدوا في الأرض، قطعوا وسائل الاتصالات، أحرقوا المنشآت، سفكوا الدماء، فعلوا كذا فعلوا كذا، لا يجوز لنا نحن أن نتصدر لمثل هذه الأشياء إلا على سبيل الدفاع عن النفس فقط، على سبيل دفع الصائل فقط. وأما مقاتلتهم ودفعهم بهذه الحيثية العامة فإنما هي من خاصة الإمام. يقول بعض الناس: ربنا عرفوه بالعقل، ما مدى صحة هذه المقولة؟ هذه مقولة باطلة، وقد سبق الكلام على هذا في شرح الأصول الثلاثة، إذا أراد السائل أن يرجع إلى هذا الموطن سبق الكلام عليه في شرح الأصول الثلاثة. وعرفنا أن معرفة الله تبارك وتعالى بالعقل إنما تكون تابعة لمعرفة الشرع. الفرق بين السنية والبدعية في هذه المسألة أن أهل البدع يجعلون معرفة الله تبارك وتعالى بالعقل معرفة أساسية، بمعنى أن العقل يستقل بمعرفة الله تبارك وتعالى بمعزل عن الشرع، هذا مذهب أهل البدع. وأما أهل السنة فيقولون: معرفة الله تبارك وتعالى لا تكون إلا بالشرع، لا تكون إلا بآياته الكونية وآياته الشرعية، والعقل يكون في ذلك تابعا، يستخدم العقل في التفكر في هذه الآيات الكونية وهذه الآيات الشرعية. يقول: يوزع أب كل ما يملك على أولاده في حياته وذلك لضرورة، فهل تتساوى البنت مع الولد لأن ذلك يصبح هبة وليس ميراثا؟ السؤال فيه شيء من التناقض، فرق بين توزيع الأملاك وبين الهبة. الهبة ليست من قبيل توزيع الأملاك، توزيع الأملاك لا يوظف إلا على أنه توريث، فالتوريث حال الحياة لا يجوز بطبيعة الحال ويحصل فيه جور كثير كما نعلم. لكن إذا تكلمنا على الهبة فلا بد من الإنصاف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وتعلمون الحديث في ذلك جميعا إن شاء الله. يقول: هل على أموال التجارة زكاة؟ نعم، على مذهب جمهور أهل العلم، جمهور أهل العلم من الأئمة الأربعة وغيرهم على إيجاب الزكاة في أموال التجارة أو ما يعرف بعروض التجارة، والزكاة في ذلك تكون كزكاة المال سواء بسواء، لا بد أن تبلغ النصاب ولا بد أن يحول عليها الحول. وحتى أوضح الأمر إن شاء الله، كيفية إخراج الزكاة كيف تكون؟ أنا الآن تاجر، عندي محل تجاري، أنظر في أول يوم فتحت فيه هذا المحل، فتحت فيه هذا المتجر، وليكن في يوم 1/1 يعني في بداية السنة الهجرية، لأن المعتبر عندنا بالتقويم الهجري لا بالتقويم الميلادي، فأنا فتحت في أول يوم من السنة الهجرية، فأنظر عندما يحول علي الحول الكامل الهجري في بداية العام الهجري المقبل، أنظر أحسب ما عندي من رأس المال البضاعة الموجودة، وأحسب ما عندي من السيولة من الأموال السائلة، وأضم هذا على ذاك، فإن بلغ نصابا وقد حال عليه الحول بطبيعة الحال ففيه ربع العشر، فيه ربع العشر. طيب كيف يخرج؟ إن شئت أن تخرجه مالا فلك ذلك، وإن شئت أن تخرجه من نفس العروض من نفس البضاعة فلك ذلك، الأمر واسع إن شاء الله. يقول: ما حكم القصاص من الحاكم الفاسق من الحاكم السابق في قتل المتظاهرين، وهل يجوز للحاكم قتل الذين يخرجون عليه؟ أولا، فيما يتعلق بالقصاص من الحاكم، دعنا نتكلم على الصورة الواقعية التي نعيشها الآن. صورة الواقع أن الحاكم تم الخروج عليه وتم إقصاؤه عن منصبه، صرنا في واقع الآن. بغض النظر هذه الطريقة طريقة مشروعة، طريقة محرمة، ولا شك أنها محرمة بطبيعة الحال، لكن نحن في واقع. الرجل الآن لم يعد حاكما، لم يعد سلطانا، وإنما صار مسلما عاديا. فلو أن هناك سلطة تحاكمه وتخاطبه بجرائمه فلا بد من إقامة كل حدود الشريعة عليه. لو أنه سرق ولو أن الشريعة تقام يطبق عليه حد السرق، لو أنه شرب الخمر يطبق عليه حد شرب الخمر، لو أنه زنى يطبق عليه حد الزنا، لأنه الآن صار مرؤوسا، صار محكوما، هناك من يحكمه، هناك من يقيم عليه حدود الله تعالى، هناك من يعاقبه بعقوبات الله تعالى. وقد سبق الكلام على هذا غير مرة حتى نبين حقيقة هذا المنهج المبارك وهذه الدعوة الطيبة. لسنا فلورا للنظام، ولسنا عملاء للحكام، ولسنا نداهن أحدا في دين الله تبارك وتعالى، وإنما هو دين الله عز وجل ورسالته، نتحرهما في كل وقت وحين بفضل الله تبارك وتعالى. فهذا هو الشق الأول من السؤال. الشق الثاني، مسألة قتل المتظاهرين أو قتل الخوارج، سبق الكلام عليها أيضا، وفرقنا بين الخوارج والبغاة. حالة المتظاهرين حالة بغي لا حالة خروج. الفرق بين الأمرين في التأويل والإفساد، فرق بين البغاة والخوارج في التأويل والإفساد، وكلاهما كلتا هاتين الطائفتين تجتمعان في شق العصا، في شق عصا الجماعة وفي الخروج على الحاكم الممكن. لكن الفرق أن الخوارج ليس عندهم تأويل سائغ، ومن شأنهم الإفساد في الأرض، من شأنهم سفك الدماء وانتهاك الأعراض كصنيع الخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله عنه. وأما البغاة فعندهم تأويل سائغ، عندهم تأويل سائغ في الجملة، ومن شأنهم أنهم لا يفسدون في الأرض، لا يسفكون الدماء ولا يضيعون الأموال ولا يفعلون كذا ولا يفعلون كذا. فحالة المتظاهرين التي عايشناها في بلادنا مثلا هي حالة بغي. طيب، كيف يتعامل الإمام مع البغاة؟ قال أهل العلم: دم البغاة محرم في الأصل، لا يجوز ابتداء سفك دمائهم، لا يجوز ابتداء قتلهم، لا يجوز ابتداء إتلاف شيء من أبدانهم أو أموالهم أو نحو ذلك، ولكن الواجب في المخاطبة والنصيحة، لابد أن ينصحوا، لابد أن يزال ما عندهم من التأويل. فإذا أصروا على شق العصا، وإذا أصروا على الإفساد في الأرض، وغلب على الظن أن خروجهم هذا أو بغيهم هذا يضيع مصالح المسلمين وتكون فيه مفاسد معتبرة، فإنه في هذه الحالة يجوز مقاتلتهم. وكما يقرر أهل العلم في هذه المسألة، يدفعون بالأسهل فالأسهل. يعني سأضرب مثالا، عندنا مثلا تفريق المتظاهرين بالغاز المسيل للدموع، وعندنا تفريقهم بالرصاص الحي. نستخدم ماذا؟ نستخدم الوسيلة الأولى، لا نستخدم الوسيلة الثانية أبدا. يدفع هؤلاء بالأسهل فالأسهل، هذه قواعد الشرع. يقول: لما عرفنا وجوب الاتصاف بالصدق كما وضح الشيخ رحمه الله، بعض الناس يستشكل خصلة المداراة، فربما ينشأ عنده تعارض بين الصدق والمداراة، فنريد بعد إذنكم التفصيل بينهما ثم بين المداراة والمداهنة. نعم، هذا سؤال طيب. أولا، الفرق بين الصدق والمداراة أن الصدق كما عرفنا هو إخبار أو الإخبار بالشيء على سبيل مطابقة الاعتقاد والواقع، وأما المداراة فتشتمل على لون من التعريض، بل هي في حقيقة أمرها تعود إلى التعريض. فمن المداراة مثلا أنه قد يكون لي رئيس في عملي وهو فاسق أو مبتدع، فأخاطبه بكلام طيب من غير كذب، من غير أن أخبر عن شيء بخلاف الواقع أو بخلاف الحقيقة، ولكنني أكلمه كلاما طيبا، أكلمه كلاما محترما، أقابله مقابلة طيبة، أقول له: أنت رئيسي مثلا، أنت شيخي، أنت كذا، وهو في الواقع كذلك. والأصل في ذلك حديث الرجل الذي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ماذا؟ ائذنوا له بئس أخو العشيرة أو بئس ابن العشيرة. فلما دخل عليه صلى الله عليه وسلم ألان له الكلام. طيب ألان له الكلام، هل نفهم من هذا أنه خاطبه بغير ما يستحق؟ أنه قال له مثلا أنت عظيم، أنت كبير، أنت صالح، أنت كذا؟ لا، وإنما فرق بين لين الكلام بالشكل العام المعروف وبين الكذب الذي فيه إخبار بخلاف الواقع أو بخلاف المعتقد. فالمداراة تعود إلى ماذا؟ إلى التعريض. إذا عرفت هذا عرفت الفرق بين المداراة والمداهنة، لأن المداهنة هي التي تشتمل على شيء من الكذب، كما ذكرناه آنفا في كذب المتملق. كذب المتملق، أنا الآن أعرف أن فلانا مبتدع فأقول هو سني، أعرف أن فلانا فاسق فأقول هو صالح، أتملقه بذلك، أريد أن أداهنه، أريد أن أحصل على مصلحة منه، فهذه هي المداهنة. فالحاصل أن الأمر أولا يعود إلى النية، ثم يعود بعد ذلك إلى نفس الكلام الذي يتكلم به الشخص، هل هو في الأصل مطابق للواقع أم لا، مطابق للمعتقد أم لا، هل فيه إخبار بأمر حق أم لا؟ هذا هو الفارق الذي يتضح به الأمر إن شاء الله تعالى. نعم. يسأل أخونا فيما يتعلق بزكاة عروض التجارة، لو أنه حصل زيادة في أثناء العام على رأس المال، هل تحسب هذه الزيادة؟ الجواب نعم تحسب، لأنه يصير في آخر الحول، يحسب الزكاة في آخر الحول، يحسبها على كل ما تحصل عنده من رأس المال، سواء كان في صورة بضاعة أو كان في صورة سائلة، يحسب كل ما عنده من الزيادة التي طرأت عليه في أثناء العام أو رأس المال الأصلي الذي كان عنده منذ بداية العام. والعلماء يفرقون في ذلك، هذه مسألة المال المستفاد، هذه مسألة المال المستفاد الذي يستفيده التاجر أو يستفيده المسلم بشكل عام في أثناء تجارته. يفرق أهل العلم في ذلك بين الزيادة التي تكون من جنس المال والزيادة التي تكون من غير جنس المال. فمثلا أنا الآن عندي ذهب وفضة تجب فيهما الزكاة، بلغ ما عندي منهما النصاب وحال عليه الحول أو في أثناء الحول، ثم استفدت على هذا الذهب والفضة ماشية، استفدت إبلا، استفدت غنما بأية طريقة، هل يحسب حول هذه الإبل مع حول الذهب والفضة؟ الجواب لا، لأن الزيادة الجنس مختلف، جنس الذهب والفضة بخلاف جنس الإبل، بل جنس الذهب مختلف عن جنس الفضة. يعني الآن أنا عندي ذهب بلغ النصاب وأتربص الحول حتى أخرج عليه الزكاة، فاستفدت عليه فضة، الصحيح أن جنس الفضة يختلف عن جنس الذهب، فهذا له حوله وهذا له حوله. طيب استفدت على هذا الذهب ذهبا آخر ولو من عيار مختلف، يعني الذهب اللي عندي عيار 24، ثم استفدت في أثناء الحول ذهب عيار 21، لا يضم هذا على هذا في تكميل النصاب لأن الجنس واحد. واضح الكلام ولا لا؟ فكذلك بالنسبة لعروض التجارة، أنا الآن أتاجر في بقول مثلا، أتاجر في بقول، عندي البضاعة الموجودة وعندي رأس المال، عندي السيولة الموجودة، فإذا كان المال المستفاد في أثناء الحول يرجع جنسه إلى العروض التي أتاجر بها أو إلى نفس المال الذي في يدي، فهذا يحسب ويخرج عليه الزكاة أيضا. أما إذا كان الجنس مختلفا، إذا كان ذهبا أو فضة أو كان إبلا أو كان ماشية أو كان غير ذلك، فإنه لا يحسب على هذا الحول ويحتسب له حول آخر. نعم، بقي عندك شيء؟ الكل، الكل طالما أن الجنس واحد كما ذكرنا تحسب الكل. لا، هذا يخرج بطبيعة الحال. أخونا يسأل عن الذي ينفقه الإنسان في حاجاته، ينفقه على أهله أو عياله أو نحو ذلك، هذا لا يحتسب بطبيعة الحال، لأن العبرة ستكون بنهاية الحول. يعني أنا الآن فتحت يوم 1/1 كما ذكرت، يبقى يوم 1/1 من السنة المقبلة أنا بحسب اللي عندي إيش، اللي عندي بلغ النصاب خلاص يخرج عليه الزكاة. أنا في أثناء الحول أنفقت شيء حتى على نفس التجارة، دعك من الأهل والولد وكذا، حتى على نفس التجارة، لكن أنا أنفقته خلاص لم يعد بيدي، فهذا لا أحسبه بطبيعة الحال وهذا يخرج. بل حتى أفتى بعض الصحابة رضي الله عنهم بإخراج ما يحتاجه الإنسان على نفقته ونفقة أهله بالنسبة للزروع والثمار مثلا. يعني الآن عنده زروع أو ثمار، عنده نخيل يدر عليه تمرا وبلغ النصاب 5 أوسق، فإنه في هذه الحالة سيخرج الزكاة، ينظر في احتياجاته واحتياجات أهله ويخرج ذلك، يعني لا يحسبه من الثمرة، لا يحسبه من إيش؟ من النصاب الذي سيخرج عليه الزكاة. فكذلك الأمر في سائر الأصناف التي تجب فيها الزكاة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.